إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالته الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، مبينا جهل القبوريين بالتوحيد، وقد مر أن الصواب جهل القبريين بالتوحيد. والتوحيد عندهم لا يخرج عن أنه سبحانه واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. لا يزيد التوحيد عندهم عن هذا، وهذا هو توحيد الربوبية كما هو معلوم. فلا يعرفون من التوحيد سوى توحيد الربوبية، والتوحيد عندهم هو أن الله سبحانه واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. قال الإمام رحمه الله تعالى: والذي نحن بصدده هو أنه إذا خفي على بعض أهل العلم ما ذكرناه وقررناه في حكم المعتقدين للأموات لسبب من أسباب الخفاء التي قدمنا ذكرها، وكان قد ذكر قبل هذا أسباب انتشار الشرك في الأمة، وذكر تلك الأسباب التي يشير إلى بعضها في هذه الجملة. قال: إذا كان قد خفي على بعض أهل العلم ما ذكرناه وقررناه في حكم المعتقدين للأموات لسبب من أسباب الخفاء التي قدمنا ذكرها، ولم يتعطل ما سقناه من الحجج البرهانية القرآنية والعقلية، فينبغي أن نسأله: ما هو الشرك؟ فإن قال: هو أن تتخذ مع الله إلها آخر، كما كانت الجاهلية تتخذ الأصنام آلهة مع الله سبحانه، وهذا هو الشرك عندهم. فالشرك عند هؤلاء هو أن تعتقد أن أحدا خلق مع الله، أو أن أحدا يرزق مع الله. ومعلوم أن أبا جهل وأبا لهب ما قالا إن أحدا يخلق مع الله، ولا أن أحدا يرزق مع الله، ولا أن أحدا يدبر الأمر مع الله، بل هم مقرون بأن الله هو الخالق، وهو الرزاق، وهو المحيي، وهو المميت. فهذا لا هو كما ترى ما كان عليه أبو جهل وأبو لهب. وأما هؤلاء فإن سألت الواحد منهم عن الشرك لم يزدك على هذا الأمر الذي لم يخرج عنه أبو جهل ولا أبو لهب، وهذا من الضلال المبين وعدم المعرفة بدين رب العالمين الذي جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر، أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل به إلى الرب جل وعلا، فإنه قد أشرك مع الله غيره، واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقده المشركون في الأوثان، فضلا عن أن ينذر بماله وولده لميت أو لحي، أو أن يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات، من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب. فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام. والنذر بالمال للميت ونحوه والنحر على القبر والتوسل بالمقبور وطلب الحاجات منه وبعينه الذي كانت تفعله الجاهلية، وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا. والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني، لا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية، فإن من شرب الخمر كما قال الإمام الصنعاني رحمه الله وسماها ماء هو في الحقيقة ما شرب إلا خمرا، وعقابه عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. أول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله رب العالمين، فإنه قال لأبي البشر آدم عليه السلام: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن قربانها شجرة الخلد، سماها شجرة الخلد جذبا لطبعه وهزا لنشاطه إلى قربانها وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه لها. ومنه تسمية القبر مشهدا، ومن يعتقدون فيه وليا. لا تخرجه هذه التسمية عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون لذلك معاملة المشركين للأصنام، يطوفون بتلك المشاهد والقبور طواف الحجاج ببيت الله الحرام، ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت الحرام، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية، ويهتفون باسمه منادين إياه عند وقوعهم في الشدائد ونحوها. وهذا بعينه ما كانت الجاهلية تفعله، غير أن هؤلاء زادوا شيئا يأتي تفصيله إن شاء الله جل وعلا. فإن الجاهلية كانوا يوحدون في الشدة ويشركون في الرخاء، فإذا نزلت بهم شدة لم يهتفوا إلا باسم الله، ولم يتوجهوا في تلك الشدة إلا إلى الله، فإذا نجاهم الله تبارك وتعالى من الشدائد أشركوا به غيره. وأما المتأخرون من المشركين فإنهم يشركون في حال الشدة كما يشركون في حال الرخاء، فإذا نزلت بواحد منهم شدة توجه إلى معتقده الذي يعتقد فيه من الأولياء والصالحين، وقد يكون من أفجر الفجار ومن أخبث العاصين كما سيأتي، لأن الأولين الذين كانوا يتوجهون بذلك إلى المقبورين أو يتخذونهم آلهة يعبدونها من دون رب العالمين كانوا يعبدون ملكا أو يعبدون نبيا أو يعبدون الصالحين كما وقع في قوم نوح. وأما الذين تأخروا فإنهم يتخذون أولئك الفجار أولياء، يزعمون أنهم أولياء، وقد يكون الواحد منهم معاقرا للخمر، مرتكبا للفواحش، لا يشهد الجمعة ولا الجماعات، ويرتكب الكبائر ويقع في عظيم المعصيات، ومع ذلك فهو ولي عندهم يهتفون باسمه عند وقوع الشدائد. نسأل الله أن يهدي الأمة للصراط المستقيم جميعا، وأن يرد الشاردين إلى الحق ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير. إذا قال إن الشرك هو أن تتخذ مع الله إلها آخر كما كانت الجاهلية تتخذ الأصنام آلهة من دون الله سبحانه أو مع الله سبحانه، قيل له: وماذا كانت الجاهلية تصنعه لهذه الأصنام التي اتخذوها حتى صاروا مشركين؟ فإن قال: كانوا يعظمونها ويقربون لها ويستغيثون بها وينادونها عند الحاجات وينحرون لها النحائر ونحو ذلك من الأفعال الداخلة في مسمى العبادة. إذا قال: كانوا يصنعون ذلك لتلك الآلهة، فقل له: لأي شيء كانوا يفعلون لها ذلك؟ يعني لماذا كانوا يذبحون للآلهة، ولماذا يعظمونها، ولماذا يقربون إليها القرابين وينحرون لها النحائر ويستغيثون بها وينادونها عند الحاجات ووقوع الشدائد؟ لأي شيء كانوا يفعلون ذلك؟ فإن قال لكونها الخالقة الرازقة المحيية المميتة، إن قال ذلك فاقرأ ما قدمنا لك من البراهين القرآنية المصرحة بأنهم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأنهم لم يعبدوها لذلك وإنما عبدوها لتقربهم إلى الله زلفى، وقالوا هم شفعاؤنا عند الله ولم يعبدوها لغير ذلك. بين له ذلك إن كان جاهلا، يعني إن قال لك إنما عبدوها لأنها هي التي تحيي وتميت وهي التي ترزق وتدبر الأمر، فقل له من أين؟ القرآن العظيم قد دلنا على أنهم لم يعبدوها لذلك، وإنما كانوا يقرون بأن الله وحده هو الذي يملك ذلك وهو الذي يفعله، وإنما عبدوها لتقربهم إلى الله زلفى وليتخذوها عند الله تبارك وتعالى شفعاء. الذي هدت إليه ضرورة التمييز وصدق الإدراك وتطابقت عليه الدلائل والأخبار الكثيرة الصادقة واستقراء حقائق الأحوال أن عامة شرك الوثنيين هو جعلهم للأغيار حظ الربوبية في الأعمال من دون مجاذبة القوي القاهر سلطانه وعزه وكبرياءه ومعاني أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وهل علمت أحدا من رسل الله عليهم أجمعين صلوات الله وسلامه وعظ قومه في أنهم جعلوا مع الله خالقا أو رازقا أو محييا أو مميتا؟ هل علمت أحدا من أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعظ قومه في هذا؟ أم العلم قاض بصدق الحاكي أنهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض من يرزقكم من السماوات والأرض فإنهم يقولون الله، والموعظة إنما هي منصرفة إلى ترديهم بتلك الأوصاف الصادرة منهم والتوجه ببذلها لغير خالقها وسوى فاطرهم وبارئهم، فيصرفون ذلك إلى الميت اللاحق بالعدم. ولا يشترط في التنديد أن ينتحل للسوى من الصفات والأسماء والأفعال ما يختص به العزيز الحميد المجيد، بل هو أن تتكيف لذلك السوى بكيفية العابديه. فإذا ما أخذت صفة العابدية للسوى يعني للمعبود من دون الله تبارك وتعالى فهذا هو التنديد. إذا صرف لغير الله تبارك وتعالى للسوى، إذا صرف لغير الله تبارك وتعالى ما لا ينبغي أن يصرف إلا لله جل وعلا، فقد جعلت له حينئذ حظا من الإلهية وقدمت له العبادة، وهذا لا ينبغي أن يكون لغير الله تبارك وتعالى. فأنت إذا نظرت وجدت أنه لا يشترط في التنديد أي في اتخاذ ند مع الله تبارك وتعالى أن ينتحل للسوى من الصفات والأسماء والأفعال ما يختص به الحميد المجيد، بل هو أن تتكيف لذلك السوى بكيفية العابدية وتتحقق أنت له بصفة المربوبية وتقضي له بحالتك التي صنعتها وصورة نعتك في عبادتك إياه فقط، فإنه حينئذ يربك ويربيك فتعمل له وتتأله وتتعبد وتسعى في العمل له وتتردد من دون أن تقول ذا خالقي ورازقي وله طريفي وتالدي وما ملكت يدي وهو مالك أمري وحياتي وموتي ومنزل الأمطار ومجري الأنهار ومرسي الشوامخ ومنشئ الأرواح النوافخ. لا، هذا إنما يكون بلسان الحال لا بلسان المقال، لأن الإنسان لا يشترط في أن يكون متخذا ندا لله تبارك وتعالى أن يسبغ على هذا الند من صفات الله تبارك وتعالى، ولكن أن يتخذه ربا أن يتخذه إلها، وذلك بأن يصرف له من ألوان العبادة ما لا ينصرف إلا لله تبارك وتعالى، فهو حينئذ يكون له إلها ويكون هو له عابدا. وهذا إنما يتحقق في صرف أي لون من ألوان العبادة لغير الله رب العالمين. والكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الذين بعث فيهم الأنبياء لم يوعظوا بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وخلقهم وخلق آباءهم الأولين، لأنهم لم يجادلوا في ذلك ولم ينفوا ذلك ولم يكونوا يجادلون ولا يمارون في أن الله تبارك وتعالى هو الذي يدبر الأمر، وهو مالك الملك، وهو الرزاق الكريم، وهو الخلاق العظيم، وإنما كانوا يصرفون من ألوان العبادة ما يصرفون لغير وجهه الكريم. فهذا هو الذي وقعت فيه الخصومة، ولكن من جهل اللاحقين المتأخرين أنهم يجعلون توحيد الربوبية توحيد الرسل، يجعلون توحيد الربوبية هو الذي لأجله أرسل الله المرسلين، وهذا خطأ عظيم، ويجعلون الشرك في الربوبية الشرك الذي حذرت منه الرسل، وهذا أيضا خطأ كبير. وإنما جاءت الرسل لدعوة الخلق إلى عبادة الله تبارك وتعالى. وكما هو معلوم في مذهب أهل السنة والجماعة أن المعرفة معرفة الله تبارك وتعالى فطرية، لا تحتاج إلى النظر والعقل، معرفة الله تبارك وتعالى فطرية. وأما أهل النظر من المتكلمين وغيرهم فهؤلاء يقولون إن المعرفة لا تكون إلا بالنظر، وإن الكائن الإنساني لا يعرف ربه تبارك وتعالى إلا بالعقل، ويجعلون ذلك شرطا في التوحيد بأن يستدل على وجود الله تبارك وتعالى بعقل. والله تبارك وتعالى جعل معرفته سبحانه فطرة مغروسة في النفس الإنسانية. ولذلك الذي يقول إن الله تبارك وتعالى إنما خلقنا لنعرفه، هذا خطأ كبير عندما يتوقف عند هذه الحدود، وإنما خلقنا الله تبارك وتعالى لنعبده. والمعرفة فطرة فطر الله تبارك وتعالى عليها الإنسان، ولكن خلقنا الله رب العالمين لعبادته، وأرسل المرسلين للدلالة على هذا الأمر الكبير الذي لأجله خلقنا الله رب العالمين. كان الكفار الذين قاتلهم النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا مقرين بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم. والتوحيد ليس الإقرار بالربوبية فقط، والشرك ليس الشرك في الربوبية فقط. قد كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. كل هذه الأسئلة جوابها واحد، وهم يجيبون بهذا الجواب الواحد ولا يخرجون عنه. والجواب عن هذه الأسئلة التي مرت في هذه الآية العظيمة فسيقولون الله. الله عز وجل هو الذي خلق، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، وهو الذي يدبر الأمر، فهم مقرون بهذا الأصل. رجعوا إلى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، سيوافقك لا محالة إن كان يعتقد أن كلام الله حق، يعني بعد أن توقفه على الآيات التي مرت الإشارة إلى بعضها وإلى التقريرات التي قررها القرآن العظيم في كثير من آياته، سيوافقك المخالف الذي يعبد القبر من دون الرب تبارك وتعالى، ولكن لن يوافقك إلا إذا كان يعتقد أن كلام الله حق. وبعد أن يوافقك أوضح له أن المعتقدين في القبور فعلوا هذه الأفعال أو بعضها على الصفة التي مر تقريرها كما بينها الإمام رحمه الله وكررها كثيرا، فإن بقي فيه بقية من إنصاف وبارقة من علم وحصة من عقل فهو لا محالة يوافقك وتنجلي عنه الغمرة وتنقشع عن قلبه سحائب الغفلة ويعترف بأنه كان في حجاب عن معنى التوحيد الذي جاءت به السنة والكتاب. وهذا بعينه هو المرض الذي يستشري في جماهير الأمة إلا من رحمه الله فعلمه التوحيد الحق الذي جاءت به الرسل والذي جاء به خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس لا يعرف معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل، كثير من الناس لا يعرف معنى الشرك الذي حذرت منه الرسل، يحسب أن التوحيد هو توحيد الربوبية، ويحسب أن الشرك إنما هو الشرك في الربوبية، ويتوقف عند هذه الحدود، ولا يعلم المسكين أن هذا التوحيد جاء به أبو لهب وجاء به أبو جهل، فلم يكونا يشركان في الربوبية، ولم يدعي واحد من أولئك الكفار أن مع الله خالقا، ولا أن مع الله مالكا، ولا أن مع الله مدبرا. والشرك في الربوبية كذلك أن يتخذ إلها يعبده مع الله تبارك وتعالى على أنه هو الخالق مع الله، أو أنه هو المالك مع الله، أو أنه يدبر الأمر مع الله، لم يكونوا يشركون هذا الشرك في الربوبية. فما الذي زاده من يدعي التوحيد ويزعم أنه به عالم وله معلم عن ما كان عليه أولئك الذين مر ذكر بعض أحوالهم؟ فعلى الإنسان أن يتعلم دين الله والتوحيد الذي دعت إليه الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليهم صلوات الله وسلامه، هو توحيد العبادة. ولذا تقول لهم الرسل ألا تعبدوا إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من كان يعبد أحجارا ويهتف بها عند الشدائد، وهي في الأصل صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيه، فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا بتلك الصور. فلما طال عليهم الأمد وجاء جيل بعد جيل عبدوهم، ثم زاد الأمد طولا فعبدوا الأحجار، ومنهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد الكواكب ويهتف بها عند الشدائد. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده بأن يفردوه بالربوبية، بربوبيته للسماوات والأرض، وأن يفردوه بمعنى ومؤدى ومقتضى كلمة لا إله إلا الله، معتقدين لمعناها، عاملين بمقتضاها، وألا يدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي من شرط الصدق في الإيمان بالله أن لا يتوكلوا إلا عليه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعل من شرط الصدق في الإيمان بالله جل وعلا أن لا يتوكلوا إلا عليه وحده، وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار. وأمر الله عباده أن يقولوا إياك نعبد، ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله وحده، إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها دون كل أحد، وهو معنى قوله فإياي فاعبدون وإياي فاتقون، لما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره، ولا تتقوا إلا الله ولا تتقوا غيره. فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله، والاستغاثة والاستعانة لا تكون إلا بالله وحده، واللجوء إلى الله والنذر والنحر لله، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى، والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير، كل ذلك لا يكون إلا لله عز وجل. ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العباد، وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابديه، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا. فإذا توجه له أحد بعبادة فقد صار له إلها، وصار من أتى بالعبادة له عابدا. فصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق، مشركا بالخالق العظيم. وإن أقر بالله وعبده، حتى وإن أقر بالله رب العالمين، حتى وإن عبد الله تبارك وتعالى وعبد معه غيره، فإنه يكون مشركا بالله جل وعلا. فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم وديارهم غنيمة. فالله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل عملا شورك فيه غيره، ولا يؤمن به من عبد معه غيره. والمشركون لم ينفعهم الإقرار بالله مع الإشراق في العبادة، لم ينفعهم هذا الذي أقروا به من أنهم يقولون إننا نثبت للكون خالقا ونثبت له مالكا وللأمر فيه مدبرا، ثم هم يشركون معه غيره. فالمشركون لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم في العبادة، ولم يغن عنهم من الله شيئا، وعبادتهم اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفا، وأنهم يشفعون لهم عند الله جل وعلا. فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم، وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم، ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين، ولم يعتد بإقرارهم هذا لأنه نافاه فعلهم، فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. فمن شأن من أقر لله بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة، فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار باطل. وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار، فقالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع أنهم لم يسووهم به جل وعلا من كل وجه، ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين، ولكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي وما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خالقهم وخالق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادته غير الله مع الله، بعبادته الأوثان من دون الله جل وعلا. والمشركون الذين سماهم الله مشركين وحكم عليهم بالخلود في النار لم يشركوا في الربوبية، وإنما أشركوا في الألوهية، فهم لا يقولون إن آلهتهم تخلق أو ترزق مع الله، أو أن هذه الآلهة تدبر الأمر مع الله، وإنما اتخذوهم شفعاء، كما قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فمعلوم أن هؤلاء باتخاذهم الشركاء والشفعاء والوسطاء كانوا مشركين كافرين، مع أنهم أقروا بتوحيد الربوبية وأثبتوا أن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق ومالك الملك وهو مدبر الأمر. هم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وهم معترفون بهذا، معترفون بأن معبوداتهم لا تضرهم ولا تنفعهم، وإنما اتخذوهم شفعاء يعني وسطاء عند الله في قضاء حوائجهم، يذبحون لهم وينذرون لهم، لا لأنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون في اعتقادهم، وإنما لأنهم يتوسطون لهم عند الله. هذه عقدة المسألة، لأنهم يتوسطون لهم عند الله ويشفعون عند الله، وهذه عقيدة المشركين. ومن جهل القبريين أنهم يواطئون أولئك حذو النعل بالنعل، فإذا ناقشت أحدهم قال: أنا أدري أن هذا الولي أو هذا الرجل الصالح لا يضر ولا ينفع، ولكن هو رجل صالح وأريد منه الشفاعة لي عند الله، وهذا كقول الأولين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ليشفعوا لنا عنده وليقربونا عنده منزلة. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك، تملكه وما ملك، فليس لك بشريك في الملك، ولا هو بشريك لك في الخلق، ولا هو بشريك لك في تدبير الأمر. هم يقرون بتوحيد الربوبي. وهذه الشبهة التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديث، وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، جاءتهم الرسل بردها والنهي عنها والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له، وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم، لم يأذن الله فيه ولا رضي الله به، بل أبغضه ونهى عنه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأخبر أن الملائكة التي في السماوات من الملائكة المقربين وغيرهم كلهم عبيد خاضعون لله، لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى، وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وفيما كرهوه، فلا تضربوا لله الأمثال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن زاغ عن الحق وكابر وجادل، فإن جاءك منه هذا الزيغ وهذه المجادلة وتلك المكابرة، فاعلم أن الشبهة التي يأتي بها هؤلاء إنما هي كنسج العنكبوت، لا تقوم أمام حجج الكتاب والسنة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: فإن زاغ عن الحق وكابر وجادل، فإن جاءك في مكابرته ومجادلته بشيء من الشبه، فادفع بالدفع الذي قد ذكرناه فيما سبق، فإنا لم ندع شبهة يمكن أن يدعيها مدع إلا وقد أوضحنا أمرها. وإن لم يأتي بشيء في جداله، بل اقتصر على مجرد الخصام والدفع المجرد لما أوردته عليه من الكلام، فاعدل معه عن حجة اللسان بالبرهان والقرآن إلى محجة السيف والسنان، فآخر الدواء الكي. هذا إذا لم يمكن دفعه بما هو دون ذلك من الضرب والحبس والتعزير. فإن أمكن فتقديم الأخف على الأغلب، عملا بقوله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وبقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. وهذا ليس لي ولا لك، وإنما هذا إنما يكون لمن آتاه الله تبارك وتعالى الأمر في ذلك، إنما يكون هذا بالتسلط عليه بمحجة السيف والسنان وباستخدام آخر الدواء وهو الكي، أو بما دون ذلك من الضرب والحبس والتعزير. هذا كله إنما يكون لولي الأمر المسلم، وأما عامة الناس فليست أيديهم بمطلقة في بعضهم بعضا، وإنما جعل الله تبارك وتعالى هذا الدين مرتبا بترتيب بديع، لأنه من لدن ربنا الحكيم العليم. يقول الإمام رحمه الله: وإن لم يأتي بشيء في جداله، بل اقتصر على مجرد الخصال والدفع المجرد لما أوردته عليه من الكلام، فاعدل معه عن حجة اللسان بالبرهان والقرآن إلى محجة السيف والسنان، فآخر الدواء الكي. هذا إذا لم يمكن دفعه بما هو دون ذلك من الضرب والحبس والتعزير، فإن أمكن فتقديم الأخف على الأغلب، عملا بقوله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وبقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى شبهة أن ما يفعله القبوريون هو من الكفر العملي لا الجحودي، أي الاعتقادي. قال: ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير، وهو الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في شرحه لأبياته التي يقول في أولها: رجعت عن النظم الذي قلت في نجدي. وكان قد نظم نظما هجا فيه وحمل على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لأن الشيخ لما استعلن بالدعوة إلى الله وخاصمه أهل الشرك والإشراك وحاربوه وعاندوه، زادت الحرب أوارا بدخول أهل الكتابة في ذلك والشعر، فكتبوا ما كتبوا من الزيف والكذب والتدليس والإفك المبين، وطارت الريح بتلك الكتب كل مطار، ووقعت في أيدي الإمام الصنعاني بعض تلك الآثار، فقال شيئا ثم رجع عنه وقال في هذه القصيدة في تلك الأبيات، قال: رجعت عن النظم الذي قلت في نجدي. قال في شرح تلك الأبيات: إن كفر هؤلاء المعتقدين للأموات هو من الكفر العملي للكفر الجحودي، ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة كما ورد في الأحاديث الصحيحة، من ذلك ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. وكذلك رواية عند مسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأخرج الترمذي والنسائي عن بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا حديث حسن. قال: وذكر كفر تارك الحج في قوله تعالى: فإن الله غني عن العالمين، يعني قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا في من ترك الحج، فقوله تعالى: ومن كفر، يعني كان مستطيعا للحج فلم يحج، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال أيضا: وكفر من لم يحكم بما أنزل الله، كما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ونحو ذلك من الأدلة الواردة في من زنى ومن سرق ومن أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى كاهنا أو عرافا أو قال لأخيه يا كافر. فذكر هذا على سبيل الإجمال ومع الإشارة من غير سوق الدليل، وهذه هي الأدلة على ما ذكر رحمه الله تعالى. أخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه، فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد به نفي كماله ومختاره، كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة. وهذا على قول أبي ذر وغيره: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، وهو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكحديث عبادة بن الصامت الصحيح أنهم بايعوه صلى الله عليه وسلم ألا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا إلى آخره، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته، ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. قال النووي رحمه الله: فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر سوى الشرك لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقص الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة، فإن شاء الله تبارك وتعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولا، وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة بعد. وفي كلام النووي حكاية الإجماع على أن المصر على الكبيرة، على أن المصر على الكبيرة هو من أهل القبلة وأنه لا يكفر بذلك، هذا إجماع، فمن قال بغير ذلك وكفر المصر على الكبيرة فقد خالف إجماع الأمة وخرق إجماعها وخرج عن سياج علمائها فيما اتفقوا عليه، كما ترى حكايته هاهنا، وهو مذكور في كثير أيضا من تلك النصوص التي حكاها العلماء عليهم الرحمة، وأخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح. وعند أبي داود: فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعند الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر، وهو حديث صحيح لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. أخرجه مالك والبخاري ومسلم. ومن رواية أبي هريرة عند البخاري: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وأيضا ذكر الإمام رحمه الله تعالى ما يتعلق بكفران العشير، والبخاري رحمه الله قد بوب لذلك بابا في كتاب الإيمان من صحيح. ذكر الإمام الشوكاني عن الإمام الصنعاني ما مر ذكره من تلك الجمل التي أوردت الأدلة عليها من السنة الصحيحة، ثم قال: فهذه الأنواع من الكفر، وإن أطلقها الشارع على فعل هذه الكبائر فإنه لا يخرج به العبد عن الإيمان، ويفارق به الملة، ويباح به دمه وماله وأهله، كما ظنه من لم يفرق بين الكفرين ولم يميز بين الأمرين، يعني الكفر العملي وهو الكفر الأصغر، والكفر الجحودي الاعتقادي وهو الكفر الأكبر. فالصنعاني رحمه الله تعالى يذكر أن كفر المعتقدين في الأموات إنما هو من الكفر العملي لا من الكفر الاعتقادي، وهذا عجيب. ولكن في آخر القولين عنه رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك في تطهير الاعتقاد وغيره ما يدل على أنه على ما عليه أهل السنة، وأن ذلك إنما هو من الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة. قال في هذا النص الذي نقله عنه مع الترحم عليه كما ترى ووصفه بالسيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى، قال: إن الذين يعتقدون للأموات كفرهم من الكفر العملي لا من الكفر الجحودي. ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة وما مر ذكره، ثم قال: إن الذي يخلط بين هذين لا يستطيع أن يفرق بين الكفرين ولا أن يميز بين الأمرين. وذكر الصنعاني ما عقده البخاري في صحيحه من كتاب الإيمان باب كفران العشير وكفر دون كفر. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذلك في صحيحه في كتاب الإيمان باب كفران العشير وكفر بعد كفر، وليس كما ذكره الإمام الشوكاني نقلا عن الصنعاني: وكفر دون كفر وكفر بعد كفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه. قال: وذكر الصنعاني الإمام رحمه الله تعالى ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله: إن الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة من الكفر العملي، وتحقيقه أن الكفر كفر عمل وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا، فهذا يضاد الإيمان من كل وجه. والشرك الأكبر هو الذي يضاد الإيمان من كل وجه. قال: وأما كفر العمل فهو نوعان: نوع يضاد الإيمان ونوع لا يضاده. ثم نقل عن ابن القيم كلاما في هذا المعنى. ثم قال السيد المذكور، يعني الإمام الصنعاني رحمه الله، ثم قال السيد المذكور: قلت: ومن هذا، يعني الكفر العملي، من يدعو الأولياء. هذا كلام الصنعاني يحكيه عنه الشوكاني من أجل أن يرده، لا لأنه يقره، بل سيفنده وسوف يكر عليه بخيل الأدلة ورجلها حتى تنسف تلك المقولة نسفا. ولكن سنذكر إن شاء الله رب العالمين من كلام الإمام الصنعاني ما يوافق ما عليه أهل الحق وأهل السنة في هذا الأمر الكبير. ولا حرج، فلقد يكب الجواد، ولقد ينبو السيف، ولقد يخطئ الإمام، والذي لا يرد عليه إطلاقا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر الرد على الشوكاني نفسه رحمة الله عليه فيما اضطرب فيه في أمر التوسل، لأنه مضطرب في هذا الباب رحمه الله رحمة واسعة. وإنما هي كبوة جواد في حلبته وهو سابق، ونبوة سيف صارم عن هدفه وهو صادق، والمعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الصنعاني رحمه الله: ومن هذا، يعني الكفر العملي، من يدعو الأولياء ويهتف بهم عند الشدائد، ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانها وينذر لها بشيء من ماله، فإنه كفر عملي لا اعتقادي. والشبهة التي دخلت عليه في هذا رحمه الله هي: فإنه، يعني من يفعل ذلك، مؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر، لكن زين له الشيطان أن هؤلاء عباد الله وهم صالحون ينفعون ويشفعون ويضرون، فاعتقدوا ذلك كما اعتقد ذلك أهل الجاهلية في الأصنام. لكن هؤلاء مثبتون التوحيد لله، لا يجعلون الأولياء آلهة كما قاله الكفار إنكارا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى كلمة التوحيد: أجعل الآلهة إلها واحدا. قال الصنعاني رحمه الله وغفر له: فهؤلاء جعلوا لله شركاء حقيقة، فقالوا في التلبية: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأثبتوا للأصنام شركة مع رب الأنام، وإن كانت عباراتهم الضالة قد أفادت أنه لا شريك له. فتناقض الإمام رحمه الله، لأنه إذا كان يملكه وما ملك فليس شريكا لله تعالى، بل هو مملوك. فعباد الأصنام الذين جعلوا لله أندادا واتخذوا من دونه شركاء، هؤلاء هم عباد الأصنام. يعرف عباد الأصنام بقوله: فعباد الأصنام هم الذين جعلوا لله أندادا واتخذوا من دونه شركاء. وليس ذلك كذلك كما دلت النصوص. وهذه الشبهة التي ذكرها الإمام الصنعاني رحمه الله من أعظم ما يتمسك به القبريون والخرافيون. يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أنه لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلون القرآن سحرا. وأما القبريون والخرافيون وعباد القبور فيقولون نحن نشهد أنه لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ هذه أعظم شبهة عندهم. والجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال جل وعلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، إذا كان الله قد صرح في كتابه بذلك وعلمه المرء علما صحيحا فقد زالت عنه تلك الشبهة التي مر إيرادها. وأيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة، إذا كنت تقر أن من أتى بذلك فهو كافر حلال الدم وهو حلال المال، وهذا إجماع منعقد، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن العظيم. ومعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتوحيد أعظم من الصلاة وأعظم من الزكاة ومن الصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور ويصير بذلك كافرا؟ كيف ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يكون كافرا إذا جحد شيئا من تلك الأمور؟ كيف يكون كافرا إذا جحد شيئا من ذلك ولا يكون كافرا إذا جحد التوحيد الذي هو أعظم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو دين الرسل كلهم؟ كيف لا يقال إنه كافر؟ سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتلوا بني حنيفة، وقد أسلم بنو حنيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون. فإن قال ذلك الذي يأتي بالشبهة إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم حل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان والصلاة، فكيف بمن رفع صحابيا أو ملكا أو نبيا أو مقبورا أو وليا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ إذا قلت قاتل الأصحاب بني حنيفة وهم يصلون ويؤذنون وهم يشهدون الشهادتين، فإذا اعترض عليك المعترض وقال لا إنما قالوا مسيلمة نبي، فقل هذا هو المطلوب. إنما استبيحت دماؤهم وأموالهم وثرواتهم وديارهم لأجل أنهم رفعوا رجلا إلى مرتبة رسول الله، فكيف بالذي يرفع جثة وجيفة ومقبورا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ هذا هو المطلوب. سبحان الله، ما أعظم شأنه كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضوان الله عليه، وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي الاعتقاد الباطل، اعتقدوا فيه السر أي الألوهية كاعتقاد أهل زماننا في غيره. فلما رأى ذلك منهم علي رضي الله عنه خد لهم أخاديد عند باب كندة وأضرم فيها النيران وقذفهم فيها من أجل مقالتهم فيه، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وهذا الأمر من علي رضي الله عنه أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليه، ورأوا أنهم مرتدون وأن قتلهم حق. وابن عباس كغيره في ذلك يجمع على وجوب القتل لأنهم مرتدون، إلا أنه قال: لو قتلهم بالسيف لكان أحسن وأولى، وقال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. أفيظن أحد أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم يظن أحد أن الاعتقاد في البدوي والبرهامي وأمثالهما لا يضر، والاعتقاد في علي رضي الله عنه يكفر؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وبنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة. فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما يفعله كثير من القبريين، أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. فهذا دين رب العالمين الذي جاء به الأنبياء والمرسلون، وجاء به خاتمهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله أن يمسكنا إياه حتى نلقاه، إنه على كل شيء قدير.